الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، اللقاء التأصيلي لفقه الانتماء والمواطنة. ومما لا شك فيه أن للوطن مكانته في الفطر، تحبه القلوب وترتاح لذكراه النفوس، ويزداد الشوق له عند الغربة، وتتحرك عند القدوم عليه العواطف. وفي البخاري عن أنس مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، زاد الحارث حركها من حبها. ومن جميل ما ذكر: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وهذا الألف للوطن الذي يتفق عليه كل الناس، حريا بنا أن نعرف مكانته في النصوص الشرعية، خاصة ونحن المعنيون بالتوجيه والتأثير، فنحب ما أذن الشرع لنا فيه، وندع ما سوى ذلك، فضلا على ما يترتب على ذلك من الحفاظ عليه والدفاع عنه وحماية مقدراته ومكتسباته. وقد انقسم الناس أمام هذه القضية الهامة إلى غال ومفرط ووسط، فتأصيل هذا الأمر شرعيا من الأهمية بمكان، والحاجة ماسة لطرحه وطرق مسائله ومدى تعلق المقاصد الشرعية به. وإذا كان لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السبق في التأصيل الشرعي للقضايا والأمور التي قد يلتبس على الناس أمرها، والتي من ضمنها هذا البرنامج الذي يقام في كافة مناطق المملكة. يهدف هذا البرنامج إلى تأصيل هذه المسألة من خلال النصوص الشرعية والقواعد المرعية، وتعزيز قيم المواطنة، وتبيين دور الأئمة والخطباء والدعاة، وتفنيد الشبهة التي قد تعلق في الأذهان. مدة هذا البرنامج 3 أيام كما هو موضع تفصيل ذلك في الحقيبة لديكم. لا أريد أن أستأثر بالمقدمة، فكلنا شوق لسماع محاضرة فضيلة الدكتور، لكن أود التنبيه إلى أنه قد خصص 10 دقائق في نهاية المحاضرة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، على أن تكون الأسئلة في نفس الموضوع. نستهل لقاؤنا هذا اليوم أيها الإخوة بمحاضرة التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة لفضيلة الشيخ الدكتور عصام بن عبد الله السناني، أستاذ الحديث وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته ونشكر له حضوره وتكبده عن السفر، سائلا المولى جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، وتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أجتمع بإخوتي في هذه المنطقة المباركة من وطننا الغالي، لأجل أن نتدارس ونتذاكر في مسألة مهمة ينبغي أن تؤصل، لأن كثيراً من الشبهات التي تطرأ وتطرق كثير من شبابنا هي بعدم العلم. والله عز وجل يقول لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم يبدأ به كما قال العلماء قبل القول والعمل. نأتي للعنصر الأول في مسألة المحاضرة: الوطن وعلاقته بالمواطنة الشرعية. الوطن في أصل اللغة وفي عرف الناس هي الأرض التي يولد فيها الإنسان ويستوطنها. هذا هو الوطن في العرف العام قبل أن ينبني عليه الأحكام الشرعية. كل من ولد في أرض واستوطنها يسمى مواطن لها. ويأتي في كلام أهل الفقه العلم بعض الكلام كقولهم في وجوب صلاة الجمعة لكل مستوطن على المعنى العام. بالنسبة للوطن أو محبة هذا الوطن أو الأرض التي يسكنها الإنسان هي محبة طبيعية فطرة، ما هي بحاجة لأن يتدلل عليها لا من شرع ولا من عقل، بل يجتمع فيها المسلم والكافر، بل يجتمع فيها الآدمي والبهيمة والحيوان والطير، كل يحن إلى المكان الذي عاش فيه. ولذلك يقول الشاعر: وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. لكن الأمر الأول أن هذه المحبة الطبيعية الفطرية لا يجوز أن تتعارض مع طاعة الله عز وجل. ولذلك حينما يوجب الدين على الإنسان أن يترك بلده وأرضه التي ولد فيها ووطنه، يجب عليه أن يقدم طاعة الله عز وجل على محبة هواه ومحبة نفسه، كما حصل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما خرجوا من مكة. وليس معنى ذلك أنهم حينما خرجوا منها أنهم لا يحبونها، لكن خرجوا لله ورسوله. قال الله عز وجل عن الذين قدموا محبة أنفسهم أو ما يحبون ويهون على محبة الله، محبة أوطانهم على محبة الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وفي سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم، وذكر المسكن، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن محبة الوطن محبة فطرية طبيعية، ولا يعارضها الشرع ولا يمنع منها إلا إذا حصل تعارضها مع الدين، حينما يكون الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه وتوحيده في وطنه فيجب عليه الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وسنة الترمذي لما خرج من مكة التفت إليها فقال: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لا شك أن الرسول يبين هنا ألمه وحزنه لتركه مراتع الصبا والأرض التي سكنها في أول حياته، لكنه تركها لله عز وجل. وأيضا ذكر البخاري رحمه الله تعالى في باب مقدم الرسول وأصحابه للمدينة قصة بعض الصحابة حينما وعكوا بالحمى، ذكر منهم بلال رضي الله عنه وهو حبشي لكنه ولد في المدينة وعاش فيها وتربى فيها فأصبحت وطنا له. تحكي عائشة رضي الله عنها أنه إذا رضي الله عنه بلال ارتفعت عنه الحمى قام يقصد بحب مكة الوطن الذي عاش فيها، فكان من عرض الأبيات التي كان يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ما مياه مجنة معروفة في مكة، وشامة وطفيل جبلان معروفان في مكة. تقول عائشة رضي الله عنها: فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد. هذا لا شك أنه موجود في الفطر لمن ولد في أرض وبات فيها. بل إن القرآن يذكر
الخروج من الوطن والخروج من البلد ويجعله كخروج الروح، بل قرين خروج الروح، كما قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الأمر بالخروج من الدار قرين للأمر بقتل النفس لشدته على النفس. ولا شك أن أيضا من أشد ما يكون من الألم على النفوس ما يستشف من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا إني أخرجت منك ما خرجت، أن الخروج من البلد يعني هو نوع من الجرائم، تسلط على الناس في أوطانهم، إخراج الناس من بلادهم بغير حق، هذه عند الله عز وجل من الجرائم المنكرة إذا أخرج ظلما وقسرا، كما قال الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فليس من دين الله أن يتسلط على الناس ويخرجون من ديارهم. إنما المهم هنا حتى ننتقل للعنصر الثاني، يعلم من هذا أن الوطن حينما يحب محبة طبيعية أنه لا يعني ذلك أنه لا يدافع عنه، بل فطرت النفوس أيضا على الدفاع عن أوطانها، كما حبب للنفوس للناس أوطان الأوطان. ولذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى لما ذكر قصة ملأ إسرائيل وقال: هل تقاتلون في سبيل الله؟ قال: وما لنا لو نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بل لما جاء الكفار كفار قريش إلى مكة وأرادوا خزو مكة قال الله عز وجل: وليعلم الله الذين نافقوا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فالله عز وجل ما في إشكال بأن المسلمين سيدافعون عن هذا عن المدينة، لكن هذا المنافق الذي ليس له ديانة يخاطبه القرآن يقول: إن لم تقاتل دينا وشريعة وجهادا فدافع عن وطنك، دافع حمية عن عرضك عن أهلك. إذن حتى القرآن يدعو الناس إلى الدفاع عن وطنهم ولو كانوا ليسوا من أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه إما أن يدافع عنه دينا وإما أن يدافع عنه حمية وغيره. ووعد الله عز وجل كل من ظلم وأخرج من بلده ووطنه أن ينصر، كما قال الله عز وجل في كتابه: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكيف إذا كان هذا الوطن هو مأرز الإيمان؟ شوف هذه الآيات اللي ذكرناها، أضف إليها: إذا كان هذا الوطن مأرز الإيمان ومهو الأفئدة ومكان لأعظم المقدسات، يجتمع فيه هنا الحب الطبيعي الفطري الذي يشترك فيه الكافر والمسلم ويشترك فيه البهيمة والآدمي، يجتمع محبة مع المحبة الشرعية التي تستلزم الجهاد في سبيل الوطن والذود عن حماه. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. القتال في الحرم وفي المسجد الحرام الذي هو أعظم الأماكن وأشرفها، كما قال عليه الصلاة والسلام وحرمها الرسول كما حرمها إبراهيم إلى قيام الساعة، لا يقاتل فيها الناس. لكن قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إذن هذا هو العنصر الأول، الوطن وعلاقته بالشارع، أن الوطن يحب محبة طبيعية، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. وأيضا إذا ارتبط ذلك بكون هذا الوطن يحكم بشريعة الإسلام، يضم مقدسات المسلمين، ما هو فيه ما هو الأفئدة مأرز الإيمان، يكون الأمر في حقه أشد وأعظم، بل هو من أوجب الواجبات على المسلمين وعلى المواطنين. نأتي إلى العنصر الثاني وهو مفهوم وتعريف المواطنة في الدولة المسلمة، مفهوم وتعريف المواطنة في الدولة المسلمة. نحن ذكرنا أن التعريف في اللغة والعرف الناس أن الوطن هو الأرض التي تولد فيها، لكن هذا ليس هو الوطن في عرف الشرع. في عرف الشرع ليس هو الوطن. الوطن في عرف الشرع يتكون من منظومة متكاملة تتكون من أربعة عناصر. العنصر الأول هو الأرض الذي هو الذي يستوطن. العنصر الثاني هو الشعب الذي يسكن هذا الوطن. العنصر الثالث هو القادة أو القيادة التي تحكم هذا الوطن. العنصر الرابع هو النظام الذي يحكم هذا الوطن. هذه منظومة الوطن في الشريعة الإسلامية. أما العنصر الأول وهي الأرض والحدود فإنها لا يمكن أن يكون هناك وطن بلا أرض وبلا حدود، فلا بد من أن يوجد وطن تقام عليه الدولة المسلمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة وهي أرض الله المقدسة، ما كانت تعتبر وطن شرعي، كانت تعتبر وطن أي مسقط رأس للنبي عليه الصلاة والسلام ويأسى على فراقه، لكن ليست وطن المسلم، هي بلد شرك تلك الوقت، هي بلد كفر، ولذلك دخلها النبي فاتحا ليطهرها من رز الشرك. حيث أن مكة في ذلك الوقت ليست وطن إسلامي بل الطواغيت تحكمه، تركه النبي عليه الصلاة والسلام. كان يطوف على العرب في أماكنهم، إذا وردوا إلى مكة يقولوا من يؤويني، كما روى جابر رضي الله عنه في مسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة 10 سنوات، كان النبي بمكة 10 سنوات يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم في منى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يقول جابر فأتيناه وآويناه وصدقناه. إذن النبي كان يبحث عن العنصر الأول لإيجاد الدولة الإسلامية والوطن الإسلامي، وهي الأرض التي تقام عليها الشريعة، ولذلك ترك ماذا؟ ترك مكة التي فيها البيت الحرام، لأنه لا يمكن أن تكون وطن للمسلمين ما دام كانت الطواغيت والأصنام تحيط بالكعبة وكان المشركون يطوفون بشركهم، ولا يمكن، ورفضوا الإسلام والإيمان. العنصر الثاني المجتمع وهو الشعب، وهو الذي يدور عليه الوطن، لأن الله ما جعل الأرض ولا جعل الإمارة ولا جعل هذا الشرع ينزل إلا لأجل أن يعمر هؤلاء الناس الوطن بسواعدهم، فهذا يكون معلما وهذا متعلما، هذا أبا مربيا وهذا ولد متعلم، هذا مهندس وهذا داعية وهذا طبيب. ولذلك الله لما أنزل آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال أني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما سيكون، لأن هؤلاء الذين سينزلون إلى هذه الأرض سيعمرون تلك الأرض، يعمرونها بالتوحيد، يعمرونها بالطاعة، يعمرونها بالخير، وإن وجد الشر لكن الخير هو الغالب. يكفي أن يكون فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، يكفي أن فيها المساجد تعمر وأن دين الله عز وجل يظهر. ولذلك يقول الله عز وجل عن هذا العنصر الذين إن مكناهم في الأرض، لما ذكر العنصر الأول الأرض وقد وجده، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله ما يريد من هذا الشعب بعد أن يمكنه من أرض إلا أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم الشرائع. العنصر الثالث القيادة، وهو في شريعة المسلمين الإمامة والإمارة. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لا دين إلا بجماعة، أو لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا كلام ينقل عن عمر رضي الله عنه. ومما فارق فيه الإسلام الجاهلية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، وذكر الشيخ عبد الوهاب في مسائل الجاهلية أن أهل الجاهلية لا إمارة لهم بل هم زعماء متفرقون وشركاء متشاكسون، يقتل بعضهم بعضا عند ناقة أو عند دابة أو عند أتفه الأسباب. جاء الإسلام وجعل الناس شعب ولهم قائد، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال عليه الصلاة والسلام من يطيع الأمير فقد أطاعني، وهو مسؤول أمام الله عن رعاية هذا الشعب. قال عليه الصلاة والسلام والإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، وقال عليه الصلاة والسلام عن هذا العنصر من مات وهو غاش لرعيته فحرام عليه رائحة الجنة. فأنت عليك أن تسمع وتطيع بالمعروف، ولذلك جاءت الشريعة بتوقير هذا الجانب وهو جانب الإمارة والسمع والطاعة. والنصيحة هولك له كما سيأتي، والنصيحة لا تجامع الغل والعش كما قال ابن القيم رحمه الله. ولو حصل منه هنات وأخطأ فحسناته أعظم، ولذلك إذا أخر الصلاة صلي في وقتها وصلي معه حفظا على السنة وعلى الجماعة. من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق السلطان شرارا مات ميتة جاهلين. شرار الأئمة من تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام وكلامنا نحن. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما قاموا الصلاة. ألا مولي عليه وال فرأى ويأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولذلك هذا الإمام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكره وذكر أنه ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، في الفتاوى قال ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، قال في الأخير بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا به. ولا يحتاج أن توسع في هذا، شوفوا العالم الذي صار فيه اضطراب في القيادات كيف قتل الناس بعضهم بعضا وأكل بعضهم بعضا، والبلاد الذين استقرت أمورهم على قياداتهم كيف يلعمون بأمن وأمان وسلامة وإسلام. العنصر الأخير في الوطن بعدما ذكرنا الأرض والشعب والمجتمع والقيادة والإمارة، النظام الذي يدير منظومة هذا الوطن، وهي في الإسلام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن الله عز وجل ما جمع الناس على أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بإقامة الدولة الإسلامية وجعل فيها الإمارة والحفظ على الضروريات الخمس إلا لأجل أن تحكم بالشريعة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك الله عز وجل قال لما ذكر يعني هذا الجانب وهو جانب النظام بيّن أن أسباب استقرار الدول والأوطان هي القيام بهذا النظام. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والأرض المقصود به هنا الدولة والوطن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يأتي النظام هنا شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن هذا المكون هو الأخير هو اللي عليه مدار الوطن. لم يجعل الله عز وجل الأرض ولا هذه الإمارة والقيادة ولا أمر بالسمع والطاعة إلا ليقيموا شريعته، فالمدار على هذه الشريعة وهي الحاكمة على الناس، بل هي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وجعلت هذه العلاقات الواجبة بين الناس. وهذه اللي هي التي تخرج الوطن من المحبة الطبيعية المحبة الشرعية. فإذا كان على فرض أن ذاك الوطن ليس وطن مسلم فإنه يجب أن يغادر، وإذا كان الحاكم يمنع الناس من إقامة التوحيد والفرائض يجب أن يزال، فإن لم تستطع إزالته فلتهاجر. ولذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم بالآن قالوا فيما كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هاجروا من دياركم ما دام ما تستطيع إقامة التوحيد ولا إقامة الشريعة مالك مقام في هذا البلد. بل متى تكون الهجرة واجبة بإجماع الأمة؟ إذا عجز المسلم أن يقيم التوحيد والفرائض في البلد يجب أن يهاجر. أما إذا كان يستطيع إقامة الفرائض لا تجب الهجرة، تستحب. فإذا هذا المكون هو الذي عليه المدار. فإذا فيه أرض وشعب وحاكم لم يحكم الشريعة وعجزت أن تقيم الدين والشريعة فعليك أن تهاجر. وهذا الحاكم إذا استطعت أن تزيله بلا فتن فإنك تزيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة بالمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن لا شك أن الناس لا يفهمون معنى هذا الحديث. الخروج حتى على الحاكم الكافر بل الأصلي له شروط وضوابط. الخروج بدون شروط وضوابط أدت إلى المهالك والتدمير اللي حصل في بلاد المسلمين، فله شروط كثيرة. ليس هذا موضوع بحثها، لكن لأجل المناسبة العظيمة يجب أشير إليها. أولا القدرة، أول شيء وجود الكفر البواح، البواح الظاهر الذي لا تأويل فيه ويحكم فيه أهل العلم، للجهلة والصبيان الذين كفروا المسلمين بكل شيء. الشيء الثاني القدرة التامة الذاتية، ليست استعانة بفلان أو فلان على إزالته. الأمر الثالث أن تضمن أمن المفسدة بتدمير الأوطان والمقدرات وقتل الناس وتشريدهم، فإذا وجد تخلف هذا الشرط لا يحل الخروج ولا على الكافر الأصلي. الأمر الرابع أن تضمن أن تضع حاكم مسلم يقوم بقائم الشريعة. أربع الشروط، إذا لم يوجد، إذا تخلف شرط يصير الخروج محرم ونتيجته تدمير البلد كونا وشرعا. كونا عقوبة من الله، لأن الله ما يأمرك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على هواك وكيفك. الذي قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وضع لك طريقة في التغيير. ولذلك قال العلماء إذا كان المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر فهو منكر. فهذه شروط الأربعة. نأتي الآن إلى أيضا مسألة هنا مهمة. هذا الوطن المكون من هذه العناصر الأربعة جاءت النصوص الكثيرة ببيان أهمية ترابطها لإقامة هذا الوطن رخاء مطمئنا، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: النصيحة الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. شوفوا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدين التدمير والمظاهرات وإثارة الفتن والإحن في القلوب، قال الدين النصيحة. وابن القيم كما قلت لكم يقول: النصيحة لا تجامع الغل ولا الغش، الناصح لا يكون غاشا ولا غالا ولا عاقلا، قلبه السليم تجاه الناس الشعب الأخوان من البلد وتجاه الحاكم وتجاه إيش؟ تجاه الكتاب والسنة. قال: النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي حديث المسند، حديث هذا في مسلم، حديث اللي في المسند الإمام أحمد قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لاحظ كلمة لا يغل، أغلب الناس الآن في قلوبهم غل وحقد على أوطانهم. وذلك أنا أقول لك قبل قليل لما ذكرت أن الأوطان يدافع عنها الكفار بل دعي إليه المنافقون، من أسوأ الناس وأخبثهم إذا كان الحيوان يدافع عن وطنه، إذا كانت البهيمة تدافع عن وطنها، الطير يدافع عن وطنه، إذا كان الكافر يدافع عن وطنه، فكيف بمن الآن أصبح حربة وسهم في صدر وطنه؟ أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده ربان. بعض أبنائنا خرجوا علينا يقتلوننا ويحاربوننا سهام في صدر الأعداء. إذا كان القرآن ذكر حب تحريم إخراج الناس من أوطانهم أو الاعتداء عليهم في أوطانهم مطلقا بغير حق إلا بالشريعة، فكيف بمن خرج على وطنه المسلم فصار يحاربه؟ فهؤلاء هم أسوأ الناس وأخبث الناس عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم خالفوا الفطر البشرية والأحكام الشرعية، بل خالفوا ما عليه البهائم والطيور والحيوانات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. إخلاص العمل لله، لأن الذي يخلص العمل لله ما يزعل إذا أخذ منه شيء أو صار عليه ظلم أو حيف، مخلص العمل لله. أنا أدعو إلى الله على بصيرة، إن حصلت حقي وإلا فأجده عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: تجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال خذوا سيوفكم. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولملازمة جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائه. هذه الأحاديث الحديثان يضمان مكونات المجتمع الأربعة: نصيحة لله ولرسوله ولكتابه، هذه تتعلق في قضية المنهج المنظومة التي تحكم الشريعة، يجب أن تنصح لله ولرسوله ولكتابه بإقامة الشرع ولا تقدم على حكم الله شيئا. أيضا لأئمة المسلمين وعامتهم، الشعب يتضمن الشعب والقيادة والوطن، لا كنا داخل في هذا الأمر. وكذلك النصيحة الإخلاص لله، والنصيحة والنصيحة لولاة الأمور، وملازمة الجماعة، الحديثان متفقان، لكن النصيحة هي الأساس. فالنصيحة هي بذل النصح للمنصوح ولو كان ضالا أو صالحا، واضح ولا لا؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الذي يجمع النصيحة ويحافظ على الأمة والأئمة ويلازم الجماعة فلا يوجد في قلبه شيء من الغش والغل، إذ الغل قد نزع من قلبه لحرصه على وطنه، حرصه على أهله، حرصه على قيادته، حرصه على بلده، فكيف يكون في قلبه غل وهو الرجل يسعى في إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم بكل وسيلة وكل طاعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية لما ذكر ما خالف في لسان الجاهلية وذكر هذا الحديث ثلاث لا يغل، قال: ولم يقع خلل في دين الناس ولا في دينهم إلا من التفريط والتهاون في هذه الثلاث أو بعضها: إخلاص العمل، ملازم النصح لولاة الأمر، ملازمة جماعة المسلمين. هنا مسألة داخلة في العنصر الثاني، لكن نقول العلاقة بين الوطن والمواطنين، العلاقة بين الوطن والمواطن. المسألة هنا نشير إلى مسألة مهمة، وهذا الآن كل اللي قلنا شيء معلوم، سنبدأ بشيء لا يعلم كثير من الناس ولا يفقهونه. والحقيقة أن كثير من الناس تربوا على شعارات موجودة في كتب مفكرين وكتب ناس ليسوا من أهل العلم، جعلتهم يفكرون فقط في أمور عامة دون أن يعرفوا حقوق أوطانهم عليهم وأرضهم التي يسكنونها، حقوق شعوبهم، حقوق ولاة أمرهم، بل حقوق أنفسهم وأهليهم. الوطن أو النظام الذي يقام في أوطان المسلمين من المعلوم أنه يسكنه مسلم وغير مسلم، ما كل بلد المسلمين يحكمها جميع، ما كل وطن مسلم يكون أهله من المسلمين الخلص، كثيرا من بلاد الإسلام يسكنها مسلم وغير مسلم، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة من كان يسكنها؟ المهاجرون الذين الأنصار، ويسكنها اليهود، ويسكنها الوثنيون الباقون على ديانتهم، ويسكنها المنافقون. كل هؤلاء بني الوطن عليهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرفض النبي أحد من مكونات هذا المجتمع، لا أصله وأسه وهم الأنصار المهاجرون، ولا الذين دخلوا في الإسلام نفاقا مع معرفة النبي بهم وأخبر حذيفة بأسمائهم، ولا اليهود الباقون على ديانتهم المحرفة، ولا الوثنيون الذين بقوا من أحلاف اليهود وغيرهم بقوا على وثنيتهم، كلهم هؤلاء كانوا في المدينة وبني الوطن المسلم والدولة المسلمة منظومة وطنية عليهم، لم ينفي الرسول أحدا منهم ويخرجه من هذا البلد. لكن ينبغي أن يعلم هنا أن المسلم علاقته بوطنه تختلف عن علاقة غير المسلم بوطنه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما كتب الوثيقة اللي سيأتي تفصيلها، عبارة يجب أن يضعها الإنسان في، قال في وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، للمؤمنين دينهم ولليهود دينهم، أمة مع المؤمنين. إيش معنى أمة مع المؤمنين؟ هذا اللي نحن نقوله، أمة يعني وطن، تشاركون في الوطن، ما يسمونه اليوم المواطن، مواطن موجود الآن في مصر مثلا، مواطن مسلم، مواطن قبطي، نصراني، واضح ولا لا؟ فالمقصود هنا أن الرسول لما جاء المدينة كان اليهود من سكانها، لم يقم النبي بإخراجهم، بل أدخلهم في المنظومة ووضع معاهدة والدستور المدينة، وقال وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، أي أمة في الوطن، أي مشاركون في المواطنة أو في النظام المدني، أو يسمونه النظام المدني في العصر المتأخر أو النظام المعاصر، مع أنهم لليهود دينهم ولنا ديننا. إذن تجتمع المواطنة مع اختلاف الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن مصر إنكم تفتحون أرضا يذكر فيها القراط، ستكون دولة إسلامية، فاستوصوا بأهلها خيرا. إذن المسلم علاقته بوطنه علاقة ظاهرة وباطنة، ولاء اعتقادي وولاء عملي. يجب أن يوالي وطنه عقيدة سمعا وطاعة ديانة لله ورسوله، وأيضا ولاؤه في الظاهر للنظام العملي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يجوز له مفارقة الوطن ولا مفارقة الجماعة، لا بباطنه ولا بعمله. شلون بباطنه؟ قد يخاف من الحاكم يسكت، لكن عنده في عقيدة باطنية لا يرى أن له سمعا وطاعة، أو يرى أنه ولايته غير صحيحة، هذا فارق الجماعة وإن لم يخرج، لأن عقيدته عقيدة الخوارج. المسلم ليس له أن يعتقد عقيدة الخوارج، يجب عليه أن يكون ولاؤه باطنا وظاهرا، يرى السمع والطاعة والولاية والبيعة، وعليه أن يلتزم بها ظاهرا. وإذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذا عن مسلم من بدل دينه فاقتلوه. أما غير المسلم كاليهودي في المدينة فولاؤه الاعتقاد له، ما لنا علاقة بدينك، دينك لك اعتقادك لك، لكن علينا ولاؤك الظاهر العملي، عليك أن تلتزم بالنظام المدني وضعناه في البلد. فيجتمع المسلم والكافر في النظام المدني أو الوطني المسلم، يجتمعان في الولاء العملي أو احترام النظام الموجود في البلد الذي تضعه الشريعة، ويختلفان في الباطن كما قال عليه الصلاة والسلام وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، هنا في الوطن في النظام في المعاهدات في السلم في الحرب في النفقة في الجوار والإجارة، لهم دينهم للمسلمين دينهم ولهم دينهم، أما الدين لا، هم أحرار، هم أحرار يعبدون ما شاءوا على دينهم يهودي ولا نصراني. ولذلك هذه المسألة مهمة جدا. ولذلك انظر إلى الأمر العجب، انظر إلى الأمر العجب أن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا النظام في معاهدة المدينة كما ستأتي جعل النصرة لليهود، وأنه ينصرون، وأن لهم العدل، وأنهم يحمون، وأنه لا يصل إليهم أحد، بينما بعض المسلمين في الوطن المسلم يقتلون، البغاة يقاتلون والخوارج يقاتلون، ومن نصب الحرب للمسلمين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا يقتلون. لماذا هذا يعصم دمه الذمي المواطن اليهودي في المدينة أو الذمي أو المستأمن الذي دخل وهو حربي أو المعاهد الذي دخل بعهد؟ هذا معصوم الدم لأنه احترم النظام المدني، بينما المسلم الذي أصلا معصوم الدم يقتل لو بغى أو حارب أو خرج عن المسلمين. السبب هو هذا النظام المدني الذي ذكرناه، الوطن الذي تكون من الأرض والشعب والقيادة والنظام الذي يحكمه، هذه العلاقة هي الأساس هنا، سيأتي إن شاء الله تفصيل لها أكثر. نأتي للمسألة العنصر المهم هنا، التأصيل الشرعي للوطن والمواطنة من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول لكم هذا أكثر الناس اليوم يجهلونه، لأننا ما ننكر أن المسلم الأمة واحدة وأن المسلم أخو المسلم، لكن هذه الشعارات طغت على القواعد الشرعية لحقوق الوطن والبلد. أضربك مثال، أنا لك بيت تسكنه وبيت جارك، هل لك أن تدخل في بيت جارك متى ما شئت؟ هل لك أن تقدم حماية بيت جارك على بيتك؟ لا، أنت مسؤول عن بيتك، كما قال أنت راعي ومسؤول عن بيتك وعن رعيتك، وأما جارك مسؤول عن رعيته. اليوم الناس قالوا لا، يجب علينا أن نهتم ببيت الجيران وخل بيتنا يحترق. اليوم كثير من الفكر المعاصر يقول علينا اهتمام بالأمة بالأمة، ولا يفكرون بقواعد وضوابط شرعية كما سيأتي، ولو ضاعت الأوطان ولو اهتهتكت الأعراض في بلادهم بل في أهلهم. ولذلك علينا أن نعرف أن الشريعة أصلت مسألة المواطنة في السنة النبوية، وأساسها كما قال ابن القيم رحمه الله. يعني كثير من الناس يجي يقرأ بعض كلام الفقهاء في عصر من العصور وحال من الأحوال ثم يجي يطبقها على عصر وهو لا يعلم أنه كما قال ابن القيم، وأخذ أمور الأحكام الشرعية خاصة في السنة الشرعية أخذها من السنة النبي أولى من أخذها من آراء الرجال، وكثير من الأقوال تردها السنن. الآن سيتبين في هذا العنصر تشريع المواطنة في السنة النبوية من خلال صحيفة المدينة. سبق الإسلام منذ عهد النبوة بمبدأ المواطنة وقبل ظهور مفهوم الدولة المعاصرة الحديثة، ويتمثل هذا السبق في الوثيقة أو الصحيفة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما هاجر إليها، وكان فيها الأخلاط مع المسلمين الذين دخلوا من المهاجرين والأنصار، والمنافقين الذين دخلوا فيها نفاقا، واليهود الذين بقوا على ديانتهم، والوثنيون الذين بقوا على شركهم. يقول الشافعي رحمه الله، نقل هذا الشيخ الإسلام في الفتاوى، أن الشافعي أقر قال إن الشافعي قال لم يختلف أهل العلم بأن الرسول من أهل العلم بالسير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة هذا اليهود كافة من غير جزية. طيب، هنا هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة، يا أخوان الإسلام ليس دينا يعيش فوق القمر أو تحت سطح البحر. الإسلام جاء دين واقع يعيش مع الناس. يعني الرسول طرد وطرد كفار مكة وأخذوا بيوتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقال عليه الصلاة والسلام هل ترك لنا عقيل من ربع، ما عاد في بيوت لنا، تصرفوا فيها الكفار. ومع ذلك لما جاء للمدينة ما استخدم ما يستخدم كثير الآن من الخوارج أو القرامطة من قتل الناس وتدميرهم وتهجيرهم من بلادهم بغير ضابط شرعي باسم الجهاد كما يزعمون. دخل المدينة عليه الصلاة والسلام وأقر أهلها عليه، ووضع نظاما ودستورا عليه الصلاة والسلام يحكم هذه المنظومة. لا يريد أن يقوم دولة، ما هو يريد يقوم دولة على الجماجم والأشلاء، لأن الدولة التي تقوم على الجماجم والأشلاء لا تدوم. أراد أن يقيم دولة يحكمها العدل والمساواة والنصيحة والنصح والبر دون الإثم كما قال في الصحيفة، لأنه لا يمكن أن تقوم دولة إلا في ظل نظام يحكم هؤلاء الناس. والإسلام لا يمكن أن يظلم الناس مثقال ذرة. قد ذكرنا الآيات التي تدل على تحريم مثل هذه الأمور في دين الله، فكيف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يتكون يعني سنذكر عناصر أساس المواطنة في الوثيقة، لكن تتكون بمجملها من عنصرين. العنصر الأول تأكيد الانتماء للوطن مع الوفاء بحقوق هذا الانتماء. الأمر الثاني التعايش السلمي مع القيام مع التشارك في الحقوق والواجبات. هذا هو الأساس الذي قامت عليه صحيفة أو وثيقة المدينة المتفق عليه عند أهل السير. الأول أن ينتمي هؤلاء على اختلاف أديانهم إلى هذا الوطن، أن يقوموا بالوفاء بالالتزاماتهم تجاه هذا الوطن. الأمر الثاني أن يتعايشوا فيما بينهم تعايشا سلميا، ويتشاركوا، ما أقول يتساووا، يتشاركوا في الحقوق والواجبات. طيب، نجي نحاول أن نحصر ما جاء في صحيفة المدينة بأربعة عناصر، أربعة عناصر أو أسميها إن شئت قوانين، إن شئت أنظمة، سأسميها أربع أساسات. والأول يا أخوان، العنصر الأول في الوثيقة اللي نسميها النظام المدني في وثيقة المدينة يقوم على أربعة عناصر. العنصر الأول ترسيخ معنى الوطنية المدنية، وقد جاء في أول الصحيفة، أقرأ عليكم ما جاء في أول الصحيفة التي كتب النبي مع هؤلاء جميعا. قال عليه الصلاة والسلام هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس، وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر، له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفس مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وآثم فإنه لا يوتغ، أي لا يظلم إلا نفسه وأهل بيته. بيّنت هذه الوثيقة الوطنية أولاً مبدأ الوحدة الوطنية أو الحياة المدنية بالعرف المعاصر بين جميع طوائف المدينة، أي رعايا هذه الدولة من المؤمنين واليهود وغيرهم في إطار العدل، وأن من ظلم منهم يتحمل إيش؟ مغبة ظلمه لنفسه. وأيضاً في الوثيقة أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، ثم ذكر سبع طوائف من اليهود بعدها كلهم لهم مال ليهود بني عوف، وذكر أحلاف هؤلاء اليهود أنهم منهم. المهم أنه هذا خلاصة النظام المدني أو الوحدة الوطنية التي تتضمن كل رعايا الدولة فتجعله أمة واحدة مع اختلاف الدين بإقرار محمد عليه الصلاة والسلام. اليهود أمة مع المؤمنين في الوطن، لهم دينهم ولنا ديننا، هذا الأساس الأول، الوحدة الوطنية في السنة. الثاني، وجوب حماية هذا الوطن على كل أطراف هذه الوثيقة من مسلم وغير مسلم. ولذلك جاء في الوثيقة قال: وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وقال عن مواطنها من يهود المسلمين، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم ظالم أو آثم، وقال: وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، قال: وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دالوا محاربين. بيّنت هذه الوثيقة الوطنية أولا بيان الحدود الجغرافية لهذا الوطن وما يجب عن مواطنيه على مختلف أديانهم مسلمين ويهود وأحلاف في الدفاع عن هذا الوطن بالبدن والقوة والنصيحة والرأي والمشورة والنفقة، واضح، وضد أي معتد. لكن هذه المواطنة كما جاء في الصحيفة لا تعطي الحصانة للظالم، من اعتدى يعتدي لنفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، عليك أن تحترم النظام، فإذا أخطأ مسلم أو كافر يجني على نفسه، ولا تتحمل الدولة ظلمه فإنه سيرد ظلمه عليه. ولذلك انظر إلى هذا الشيء العجيب، انظر إلى هذا الشيء العجيب، أن الله عز أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن هذا الوطن الجديد أو الدولة المسلمة المدنية الحديثة في هذا النظام الجديد جعل أدخل منظومة اليهود في ضمن من يناصر هذه الدولة بالنفقة وبالمال، ولو احتج إليهم بالرجال لفعل، لكن ما هم بحاجة في ما هم بحاجة في لهم إلا في ذلك الوقت، لكن عليهم النفقة وعلى المسلمين نفقتهم، واضح. فإذا يتشتركون جميعا في حماية هذا الوطن، ولو لم يفعلوا لكان هذا لنقضا لعهدهم ونقضا لوطنيتهم، واضح ولا لا؟ ولذلك لما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى قوله عز وجل: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر أقرب منهم يومئذ للإيمان. يقول الشيخ رحمه الله: قيل لهم تعالوا، من المخاطب المنافقون، المخاطب هنا المنافقون، قيل لهم لما جاء كفار مكة لغزو المدينة تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي ذبا عن دين الله، فإن لم يكن لكم نية صادقة، وهذا بينك وبين الله لأنهم لا يظهرون الكفر يظهرون الإسلام، هم قال: إذا لم تدافعوا ذبا عن دين الله ادفعوا، أي عن محارمكم وبلدكم، إلاكم إن لم يكن لكم نية صالحة. فالإسلام أدخل النصارى اليهود وأحلاف اليهود والوثنيون والمنافقون كلهم استنهضهم لحماية هذا الوطن الذي ولد على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأساس الثالث: تجريم خيانة الوطن وإعانة المحاربين على أي طرف من أطراف هذه الوثيقة. ولذلك جاء في الوثيقة وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا من لقريش لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسه ولا يحول دونه على مؤمن، وفي بند آخر وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. فإذا هذه الوثيقة الوطنية حظرت أي تعاون من أي طرف من أطراف الوثيقة من مسلم وكافر يتعاون مع من حارب هذه الدولة وخاصة قريش، ولا أن ينصرون ولا أن يحمون ويحال بينهم وبين المسلمين لا بإجارة ولا بحماية. هذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نقض هؤلاء اليهود هذه الوثيقة أجلاهم من المدينة. الأساس الرابع المرجعية في هذه الدولة للشريعة بين المسلمين وغيرهم، ولذلك قال في الصحيفة وأنه من كان بي وأنه ما كان بين أهل الصحيفة بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار فمرده إلى الله والرسول، فمرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. ففيه أن مرجع الفض المنازعات والمشاكل بين المسلمين وأنفسهم بين المسلمين وغيرهم هو مرجعه إلى الشريعة الإسلامية في حياة الرسول إليه وبعده إلى القضاء الشرعي. هذه أربع أسس قامت عليها النظام المدني أو الوطنية التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام وضمت المسلمين وغير المسلمين. الأول ترسيخ مبنى المبدأ الوطني، ترسيخ مبدأ معنى الوطنية المدنية. الثاني وجوب حماية الوطن على جميع أطيافه. الثالث تجريم خيانة الوطن وإعانة المحاربين. الرابع المرجعية في الدولة للشريعة. نأتي للعنصر الأصل الثاني، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني إذا تعددت أوطان، وهذا أيضا مهم جدا، إذا تعدد أوطان المسلمين، وهذه من أهم المسائل في هذا العصر وقلما من يطرحها لا على المنابر ولا في المدارس ولا في الحلق، يجب أن تؤصل هذه المسألة، لأن كثيرا من شبابنا ضيعوا بهذا الأصل، فهموا الدين ولم يعرفوا تفصيله. إذا تعدد أوطان المسلمين فلكل وطن حكمه وعهوده وبطنيته الخاصة المدنية التي ذكرناها في حديث في صحيفة المدينة. نقول ذلك بكلام أهل العلم بالدلة الشرعية، ما عندنا إلا قال الله، قال الله وقال رسوله وقال أهل العلم. أمر الله المسلمين بأن يجتمعوا لا شك، وأنكم هذه أمتكم أمة واحدة، وإنما المؤمن الأخوة، وأن المسلم ينصر أخاه المسلم. لكن يا إخوان من القرن الثاني، انتصف القرن الثاني إلى اليوم، ما اجتمع المسلمون على دولة واحدة. منذ سقطت الدولة الأموية لم يجتمع المسلمون تحت ولاية واحدة إلى اليوم، واضح؟ ولذلك أجمع العلماء على أنه إذا تفرق المسلمون إلى أوطان أخذ كل وطن وكل بلد حكم الوطن الأساس، وبذلك وإلا لا تستقيم الأمور. وعلى هذا مضت كل مدونات الفقه الإسلامي. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الدرر السنية والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أن أحد من العلماء ذكر أن شيء من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. ولما ذكره الشوكاني في السنة الجرار قال هذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين. صنعاني في سبل السلام لما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من خرج عن الطاعة، قال الحديث أي طاعة من اجتمعوا على تأمير، وإلا فلا وإلا كانت فائدة الحديث ما لها فائدة، لأن المسلم اجتمع على الإمام الأعظم من القرن الثاني، وهذا الحديث إلى قيام الساعة يجب أن يطبق. إذن لكل مصر من خرج عن الطاعة، يقول الصنعاني رحمه الله تعالى نص كلامه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يجتمع المسلمون على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليها أهل الإسلام لقلت فائدته، ولما قررها العلماء أدلة في الشريعة. أنا أذكر دليلين أختصر، دليلين يدل على أصل هذا التشريع في حال الضرورة الملجئة إلى اليوم. الدليل الأول قوله عز وجل في سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. تأمل الآية، كل الناس يقرؤون أن هذه أمتكم أمة واحدة وأن المؤمن أخوة، جزاهم الله خير، لا شك أن المسلم يتداعى لأخيه ويحزن لأخيه، لكن ما هو على حساب الأوطان، ما هو على حساب عرضك وأهلك ووطنك وبلدك. الإسلام قدم هذا وسيأتي، قدم هذه المسألة، قال والذين آمنوا مسلمون ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه الآية من أعظم الآيات التي تبين أصل اختلاف الأحكام المدنية بين المسلمين إذا تمايزوا بالأوطان اختيارا أو تقصيرا. كيف؟ من وجهين. الأول نفي الولاية عمن لم يهاجر للمدينة ويدخل تحت حكم وثيقتها ولو كان مسلما. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء. نفي الولاية هنا ما هي؟ إذن نفى الولاية للمؤمن الذي لم يدخل تحت حكم النظام المدني لهذه الدولة الإسلامية التي جعلها النبي وأدخل فيها اليهود ولا يدخل هؤلاء فيها. الأمر الثاني أنهم لو استنصرون هؤلاء المسلمون المتميزون بوطن غير وطن يعني أو بلاد غير بلادنا، استنصرون على عدو كافر قاتلهم، مهو قاتلهم لأجل الدنيا، لا، استنصروكم في الدين، انصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أنا مستقل بولايتي وبعهودي، واستنصرني إخواني المسلمين المتميزون بوطن على كفار، أنصرهم، لكن ما أنصرهم إذا وجد بيني وبين هذا الكافر عهد، لأني أحترم نظامي المدني الذي المعاهدة التي أقمتها مع هذا الكافر. الله عز وجل هو الذي شرع هذا. بعض الناس ربما قال يمكن كيف أفعل هذا؟ يا أخي هذا إخواني مسلمين، هذا كفار، ليس لك أن تتصرف في الشريعة، هذا قرآن يتلى وحكم باقي إلى قيام الساعة يتلى. ولذلك هنا ما معنى الولاية؟ الولاية بعض العلماء قالوا ما لكم من ولايتهم التوارث، لأن كانوا يتوارثون ثم نسخ، وقال العلماء لا، بل النصر، النصرة، لأن آخر الآية ذكر النصرة. ولذلك وش يقول بعض المفسرون أنقل نصرة، قال أمرت الآية المهاجرين والأنصار بالتبرؤ من ولايتهم حتى يهاجروا، فلا يثبت بينهم وبين أولئك حكم التوارث والنصر إلا إذا طلبوا النصر على قوم فتنوهم في دينهم. قال وجب نصرهم لأن نصرهم هنا للدين، ليس من أجل الولاية، ليس من الولاية لهم، بل هو من الولاية للدين. هنا ملحظة مهمان جدا. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النصر لليهود في الدولة الإسلامية أو للمواطنين الذين هم في الدولة في المدينة وهم اليهود، قال أن لهم النصر غير متناصر عليهم، بينما هؤلاء المسلمون وهم إخواننا في الدين قال الله لا تنصروهم إذا كان بينكم وبين هؤلاء الكفار ميثاقا. ما الذي منع هؤلاء، ما الذي جعل هؤلاء اليهود ينصرون ونقاتل من ورائهم ولو ذهبت الأنفس والمهج، كما في حديث عمر رضي الله عنه في أهل الذمة، قالوا أن يقاتل من ورائهم ووصل الخليفة من بعدي أن يقاتل من وبين هؤلاء المسلمون، هؤلاء المسلمين الذين إخواننا في الدين ولا ننصرهم إلا العهد المدني، العهد المدني أو المواثيق الوطنية التي جعلت اليهودي ينصر والمسلم لا ينصر. الأمر الثاني أن الولاية التي قال الله فيها ما لكم من ولايتهم تعارض قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال لك افهم، الولاية المنفية هنا هي ولاية الدنيا، والولاية المثبتة هي الولاية للدين. فإذن الولاية الدينية هي التي تثبت ولا تزول، أما الولاية المنفية في هذه الآية فهي ولاية العهد والنصرة المرتبطة بالعهود والمواثيق أو بالحقوق المدونية حينما يختلف المسلمون في أوطانهم وحكامهم. هذا الدليل الأول. دليل ثاني، الدليل الثاني، وهذا دليل عجيب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام باختصار لن أقرأ الحديث، لما صالح كفار مكة كما روى البخاري رحمه الله في باب الشروط في الجهاد وما يجزء من الشروط في بابين، صالح كفار مكة على إيش؟ صلح، أن يضعوا الحرة 10 سنوات. من عرض المصالحة وشي؟ قال الكفار مكة إذا جاءك من أبنائنا ترد إلينا. النبي أقر على هذا الشرط، فما جاء في البخاري أنه ما جاء أحد للمدينة في المدة التي هادن فيها رسول الله الكفار مكة إلا رد، بل إنه من فتنة الله عز وجل أن أبا جندل جاء والمعاهدة تبرم، قد أبرمت وهو في أغلاله، هرب من مكة معذب، كان أبوه يعذبه، هرب إلى المدينة فرح بالهجرة، فكانت المعاهدة قد عقدت. فقال والده هذا أول ما أصالحك عليه. قال الرسول هبه لي، قال ما هبه عليك، هذا أول شيء. النبي قال سيجعل الله فرجا، اذهب. فسلمه النبي بمقتضى المعاهدة التي أبرمت بين الدولة المسلمة وبين الكفار على أنه إذا جاء هؤلاء المسلمون فارون إليك بدينهم أن تردهم. فرد النبي أبا جندل وأبا بصير وذهبوا إلى سيف البحر وكونوا مجتمع يقطعون طريق المدينة، يقطعون طريق المدينة. فأصبحت هنا مجتمعان، أصبح مجتمع مسلمين، مجتمع المدني تحت حكم محمد، لا يحل لأحد منهم أن يعتدي على كافر من قريش، ولذلك ودى النبي عليه الصلاة والسلام من قتل منهم. ما يحل لأحد تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي على أحد من كفار قريش بمقتضى صلح الحديبية. أما من لم يدخلوا تحت حكم المدينة وقد ذهبوا إلى سيف البحر فهم لا يمر بهم قافلة لكفار مكة إلا أغاروا عليها وسلبوها. حتى جاء أهل مكة إلى الرسول وقالوا نسأل أن يشهدك الله الرحيم ردهم إليك فكنا منهم. لكن شو المقصود هنا؟ أن هذا أصل يستدل به على اختلاف المسلمين في أحكامهم المدنية والعهود والمواثيق إذا اختلفت أوطانهم وحكامهم. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر أن شيخ الإسلام احتج بهذه القصة لما كانت الدول مختلفة في عهده، قال فإنه إذا كان في نصارى ملطية في زاد المعاد، قال فإنه إذا كان لحاكم من حكام المسلمين عهد مع النصارى ملطية فإن للحاكم الآخر أن يقاتلهم لأن عهد هذا لا يلزم عهد هذا. واستدل بقصة أبي بصير، واستدل بقصة أبي بصير. إذن هذا الأصل الذي هو إيش؟ إذا اختلف المسلمون ببلادهم وأوطانهم أصبح لكل بلد وطنيته، عهوده، مواثيقه، ولي أمره الواجب عليه. طيب الأصل الثالث، باقي أصلين نختصرها بسرعة يا شيخ مخالف، لا فرجاء تحملوني بس بسرعة. الأصل الثالث، إذا تعارض حق الوطن مع حق الأمة، وهذا أيضا محصلة لما ذكر، تعارض حق الوطن مع حق الأمة. أنا قلت لكم قد تربى كثيرا من شبابنا في الكتب الفكرية الحركية، وبل نحن تأثرنا بها كثيرا بأن أمة الإسلام وأم جراح المسلمين، هذا طيب، لكننا أغفلنا كل شيء اسمه وطن. بل بعضنا يبكي على شاة قتلت في أقصى الدنيا بينما يقتل العسكر ويقتل بعض الأبرياء في الوطن فلا يبكي لهم ولا يهتم، بل والله يبكون بكاء على أناس حق لهم، جزاهم الله خير بكاءهم على المسلمين، لكنهم لا يبكون على أخوانهم وعلى أهل وطنهم، بل بعضهم يقول أحسن استهلون. إذا تعا الأصل أننا أمة واحدة، يجير المسلم على المسلم ويسعى بذمتنا أدنانا، وأن المسلمون كالجرح يتداعى له، لكن هذا عام مخصوص بما لا يتعارض مع حقوق الوطن أو الحقوق المدنية كما ذكرنا. فالأمة إذا انقسمت إلى دول أو دويلات، واضح، منذ القرن الثاني لم يقل أحد من العلماء رحمهم الله أن المسلم بعد أن انقسم هذا إلى دولة بني أمية في الأندلس، هذا في الدولة العباسية، وهذه في الدولة الفلانية، وهذه الدولة الفلانية، في بعض العصور انقسمت الدول الإسلامية إلى 12 دولة، إلى 12 دولة، واضح ولا لا؟ لم يقل أحد من العلماء المسلمين إلى اليوم أن المسلم يهدر حق وطنه ويخرج على السمع والطاعة لإمامه. وما أحد قال من العلماء أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من فرق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، أو قوله من خلع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية، من ما خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، كما رواه مسلم، لم يقل أحد من العلماء أن هذا ينطبق على إمام الوطن وأنها خاصة بالإمام الأعظم كما تقول بعض الجماعات اليوم. بعض الجماعات تقول هذه النصوص كلها الإمام الأعظم، معناها إيش؟ لا سمع ولا طاعة لأحد. هذا ما قال أحد من العلماء، قاله أناس فكريون منتسبون إلى جماعة، وهذه الجماعة هي وضعت لها إمام ووضعت لها قائد ولا تعترف بالأئمة. لا، نحن نسمع ونطع لأئمتنا، لا لقادة جماعة ولا لقاعدة فرقة. من تولى على المسلمين ودان لهم الناس بالسمع الطاعة وجبت بيعته، ولا يحل لإنسان يرار له بيعه، وإلا مات لقي الله لا حجة له، أو مات ميتة جاهلية. ولذلك قلت لكم قول الشيخ ابن تيمية أن الأئمة مجمعون على أنه ما أحد قال من الأئمة لا تنطبق الأحكام إلا بالإمام الأعظم، قال لا، مجمعون من عهد الإمام أحمد إلى اليوم على أن الأحكام تنطبق على هؤلاء الأئمة وإن اختلفوا، وحكاه إجماع الشوكاني وكذلك الصنعاني. واضح ولا لا؟ فإذا المقصود هنا نفس الأدلة السابقة تدل على ذلك، بس أني أقول إيش إذا تعارض، هنا أجيبه من زاوية أخرى، إذا تعارض حق الوطن مع حق الأمة وأقدم حق الأصل لا يتعارض لكن قد يتعارض، وقدم حق الوطن. مثاله بسيط باختصار، الله عز وجل قال واستنصركم في الدين عرف عليكم النصر إلا على قوم، حق قدمنا حق الوطن في المعاهدة التي أبرمت اللي أبرمتها مع الكفار على حق المسلم الذي في خارج هذا الوطن. قال وإن استنصروكم في الدين فالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء، أي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. واضح هنا أنه قال النبي ينصرهم في الدين إلا إذا في ميثاق، قدم حق الوطن وميثاق الوطن وحق العهد المدني على حق النصرة للأمة. النص الثاني قصة الصحابة هؤلاء الذين كانوا يردون إلى مكة فصاروا في سيف البحر، النبي سلم أبا جندل وأبا بصير، سلم أبا جندل أثناء المعاهدة وسلم لأبيه إلى مكة ليفتن وسيجعل الله له فرجا. هنا عندي معاهدة مع الكفار، لما قال يا رسول الله، قال أبو جندل للصحابة تتركوني يفتن في ديني، فقال الرسول أنا إن أبرمنا مع القوم عهدا وإنا لن ننقض، مصلحة الدولة تقتضي هذا، ومصلحة فلان وفلان قضايا جزئية فيها ما يشق على الأنفس، لكن مصلحة العامة مقدمة عليها والدين يقوم على المصالح. وذلك هنا قدم النبي مصلحة الوطن، المعاهدة الوطنية، النظام المدني على مصلحة الأمة، لأن هؤلاء من الأمة لكنهم لم يدخلوا في حكم البلد. فإذا إذا تعارض الأصل المسلمون يتعاون، لكن إذا تعارض حق الوطن وحق الإمام والمعاهدة فيقدم. لذلك لا يجوز لك أن تقاتل بدون إذن إمامك، الإمام جنة يقاتل من ورائه، فإن خرجت وقاتلت بدون إذن إمامك بنص الشريعة فمن فارق السلطان شفيط شبرا مات ميتة جاهلية. آخر عنصر باختصار، الأصل الرابع خيانة الوطن المسلم مبيحة للدم دون النظر للدين. شوف هذا من أحكام المدنية، أمر عجيب أحكام المدنية، ما تنظر لدينك، تنظر لالتزامك بهذا الوطن. إذن الأصل الرابع الخيانة لهذا الوطن المسلم مبيحة للدم دون النظر للدين، والعصمة للدم بناء على الوطن دون النظر للدين. ولذلك قلنا لكم فيما سبق وأشرنا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع المعاهدة مع كفار مع أهل المدينة وفيهم اليهود جعل لهم النصرة والأسوة والمعاهد. قال النبي الذي يدخل بلاد الإسلام وليس من، قال من قتل معاهدا لم يرح الجنة، معصوم الدم، أنت مسلم قتلت معاهد لا ترح الجنة. مستأمن، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، من قتل من أمن رجلا ثم قتله فأنا من القاتل بريء وكان مقتل كافرا، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مسلم مؤمن، والفتك هو قتل غيلة بعد التأمين. فحرام في الإسلام أن تقتل مواطن داخل تحت البلد في العقد والمعاهدة أو ذمي أو مستأمن، بينما أهدر الله عز وجل دم من خرج على الجماعة. قال إذا أتاكم من يريد أن يفرق جماعتكم وأمركم جنب فاضربوا ما بين عينيه كائدا من كان، البغاة يقاتلون بعد المفاوضة، الخوارج يقاتلون دون مفاوضة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوهم فإن لما قتلهم أجرا، المحاربين الذين يقطعون الطريق ويسلبون الناس في الطرقات قال الله فيهم وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا. سبحان الله، ما الذي عصم دم اليهودي والنصراني المواطن والذمي أو المستأمن وأهدر دم المسلم إذا بغى أو خرج أو خرج على الأمن، النظام المدني، حق الوطن. إذن خيانة الوطن مبيحة للدم مسلم ولا كافر، من اعتدى جبنا له الشرع وقطعنا رأسه، إذا قتل قتلنا، واضح ولا لا؟ إذا سرق عاقبنا. فإذا هذا المسألة المهمة في هذا الباب، واضح ولا لا؟ ويعني لعلي بس أريد فقط أختم الكلمة باختصار العناصر التي ذكرتها حتى تجتمع. أول شيء ذكرنا علاقة الوطن بالمواطنة الشرعية، وأن الوطن محبة طبيعية، ولكن الإسلام لا يعارضها إلا إذا عارضت الدين. وذكرنا أنه إذا كان هذا الوطن وطن المسلم يحكم بالشريعة تأكد فصارت محبة شرعية ومحبة طبيعية. وأن مفهوم الدولة المسلمة يقوم على أربع عناصر: الأرض والحدود، المجتمع، الإمامة والقائد، والنظام الذي يدير وهو الإسلام، وأنه مكون عليه مدار هذا الوطن، وأن هذه المكونات جاءت الشريعة دائما بالأمر فيها بالنصيحة والنصح وعدم المفارقة، وأنه لا يغل المسلم إذا كان العلاقة بين الوطن أن الوطن قد يشتمل على مسلمين غير المسلمين، فالمسلم يجب أن يكون علاقته وولاؤه باطنة وظاهرة، أما الكافر فولاؤه بالنظام دون عقيدة. التأصيل الشرعي ذكرنا في أربعة أصول: الأصل الأول السنة النبوية هي التي شرعت مبدأ المواطنة في صحيفة المدينة، واضح؟ الأصل الثاني إذا تعددت أوطان المسلمين فلكل وطن أحكامه وعهوده. المسألة الأصل الثالث إذا تعارض حق الوطن مع حق الأمة قدم حق الوطن. الأصل الرابع الخيانة للوطن ويحبيح الدم دون النظر على الدين. الله أعلم، وصلى الله على محمد.
الفتان لا يسمع الا يقدم فوق شكره عزاء فضيله الشيخ الدكتور عصام السالي على هذه المحاضره البينه والكلمات النيره، سال المملكه لو عاد للعلاء في ميزان حسناته، وشكر الموصول لكم اخوتي على ظهوركم وحسن اصراركم وتحملكم هذا الحرب لديكم في الاسلام. ذكرني الشيخ علي الان
أن البرنامج سينقل إن شاء الله بقية البرنامج غدا وبعد غد في قاعة إدارة التعليم. البرنامج سيكون إن شاء الله هناك نظرا لسوء ورداءة التكييف في هذه القاعة، سيكون في إدارة التعليم يوم غد وبعد غد في نفس الوقت كما هو موجود عندكم يعني في الحقيبة، أوقات المحاضرة الأولى من الساعة 5:30 حتى المغرب، والثانية من المغرب حتى العشاء. صلى الله جل وعلا يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.